رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من كنوز السنة، ومعنا كنز عجيب من الكنوز التي تنفع المسلم في الدنيا والآخرة، كم كان عظيما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جئنا إلى كنزه هذا في هذا اليوم ليقول لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن بها صلبة أو يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. نحن أمة عجيبة، كان مفهوم شهر الصيام أن يكون الإنسان مدبرا في طعامه وشرابه، وأن يكون استهلاك أمة المسلمين في رمضان طعاما وشرابا نصف تقريبا الشهور السابقة ونصف الشهور اللاحقة. أما أن يصير رمضان عندنا مستهلكا يعني شهور السنة، حتى قال لي أحد المسؤولين في أحد الدول الإسلامية العربية أننا نستهلك في رمضان ما يساوي استهلاكنا في 17 شهرا، يعني نستهلك في رمضان فقط تقريبا سنة ونصف. يعني فبالله عليك، هل بعد ذلك نصير صادقين عندما نقول إنه شهر الصيام؟ لماذا حولته الأمة إلى شهر طعام؟ الأغرب من الخيال أن كثيرا منا يتجول في السوق وهو جائع صائم، فيعجبه هذا ويتمنى أن يذوق هذا ويتمنى أن يأكل هذا، فيجمع هذا الجمع العجيب. والأغرب من الخيال، كنا نرى أن قبل رمضان بأيام وكأن المسلمين داخلين على مجاعة، كل يعبئ ويحمل ويكلف، ويأتي رمضان ليس لتخفيف عبء الإنفاق والنفقات على الطعام والشراب، ولكن يأتي ليكون غير هذا. والعبء هنا يصب في مطابخنا، وتقوم النساء والطباخات والطباخين والقائمين على أمورنا في البيوت سبحان الله بعملية تعب شديد جدا، يبدأ من قبل صلاة الظهر إلى صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يبدأ من بعد العشاء إلى وقت ما قبل الفجر لإعداد السحور، وكأن الأمة يعني سبحان الله يعني قادمة على مجاعة شديدة. والأغرب من الخيال أن تنتشر في رمضان كثرة الطباخين على الشاشات الذين يصفون ملأ الأطعمة وأشكالها وإعدادها، وسبحان الله وكأن المسلم ليس له إلا أن يأكل. أين الذكر؟ أين الصلاة؟ أين الدعاء؟ أين قراءة القرآن؟ أين صلاة التراويح؟ أين هذا؟ وكأنه يأتي في المرتبة الثانية. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون لرمضان قبله بستة أشهر، ويمكثون بعده ستة أشهر يحاسبون أنفسهم على يعني ما صنعوه في رمضان. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا كنت أتمنى أن يكون هذا الحديث من أوائل المعروض في إن شاء الله في حلقات كنوز السنة هذه في أول رمضان، في أول رمضان يعني، حتى يستطيع كل واحد منا أن يزن نفسه قبل دخول الشهر الكريم أو في أوائله، ويزن نفسه إن شاء الله أن كنا من أهل الدنيا ليلة العيد، والله وجد وزنه كان 70 كيلو جرام، فأصبح 66 أو 67 أو 65 أو أقل أو بهذا المنطق، والله يعني إذا كان بالنسبة له شهر الصيام. لكن أن يكون وزنه 60 وفي آخر أول العيد يكون 75، فأنا أشكك في أنه بالنسبة له كان يعني شهر صيام، وإنما كان شهرا آخر. هذه أمور يعني الحقيقة وجب أن نأخذها في الاعتبار. أيضا في الاعتبار أن من ضمن حتى الحالة الصحية، نحن لا يعني الأحكام تعلل نعم، ولكن نحن لا نضع العبادات تحت الميكروسكوب أو تحت عينات بحث لكي نصدر فيها إحصائيات واستبيان وغيره، لا، الصيام عبادة خلاص. الله سبحانه وتعالى يعني فمن شهد منكم الشهر فليصوم، اما اللي يصوم عشان هو دي صحة وبعدين يعلله الاسباب وان الصيام يعمل ايه ويقي من الامراض ايه، هذه امور يعني تعلل لغير المسلم. اما المسلم فهو يعلم ان هذا امر من الله، وطالما هو امر من الله فلابد ان يكون فيه كل الفوائد العظيمة، وإلا ما نهانا رب العباد عن مباح من صلاة الفجر أو من أذان الفجر حتى غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني وكل أوعية ممكن أملأ وعاء بالماء أو وعاء بشيء طيب أو أملأ الوعاء بأشياء جميلة بكتب بعطور، لكن أن أملأ وعاء وهذه البط بالطعام وفيها المفسد قبل المصلح وفيها الضار قبل النافع. وأنتم تعلمون أن الإكثار من الطعام في هذه الأيام خطر، لأن يعني أصاب الإنسان شيء من الجشع المادي فأصبحوا أصحاب المزارع لا يتقون الله رب العالمين فينا فيما يضعون من هرمونات ومبيدات للمزروعات وهرمونات للدجاج أو الطيور الداجنة أو الحيوانات المجترة مما نأكل من بقر أو غنم أو جاموس أو إبل أو غير ذلك. فالجشع أعمى قلوب كثير منهم إلا من رحم ربي، بأنه يضع لنا أشياء ضارة جدا وخطيرة جدا على صحة الإنسان، فالإكثار منها أيضا يعني يوسع دائرة المرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ما ملأ ابن آدم وعاه شرا من بطنه. والقضية فعلا أن المسلم سبحان الله العظيم تجد أنه ساعة يعني ما يجلس إلى المائدة وينسى من حوله ويذكر الطبق الأول والثاني والرابع والخامس، ويقوم بعد ذلك إلى صلاة العشاء، تستثقل عليه جدا صلاة العشاء، تكون ثقيلة جدا عليه، لأنه إذا ركع كيف أين النفس الذي يعني يستشعر أنه يجب أن يتنفسه حتى يستطيع أن يتحرك في الصلاة ويسجد ويطيل السجود، لكن للأسف يشعر أن بطنه قد آلمته كثيرا وأنها أصبحت ثقل عليه. وسبحان الله العظيم حقيقة الأمر يعني ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على تفاوت أقدار الناس وتفاوت رغباتهم يقول بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بس شيء يعني أنا أعيش، لا لست أعيش لأكل، إنما أكل لأعيش، يعني الأكل وسيلة وليس الغاية. ولكن هذا الموضوع يطول شرحه، أرجو أن تلتقط أنفاسكم مني قليلا ثم تعودوا إلي لنرى هذا الوعاء الذي لا يجب أن يكون هكذا، ولا يجب مع التعامل معه هكذا، ولا يجب التعامل مع شهر الصيام بالطريقة التي لا يتعامل بها معه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني ابن آدم لا يعيش كي يجعل الأكل غاية، وإنما الطعام وسيلة. وإذا تعود الإنسان المعدة كالطفل، إن يعني أهملتها شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي كما قال صاحب البردة، يعني والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. إن عودت معدتك على كمية معينة من الطعام خلاص تعودت. وإذا تعود الإنسان على الشرف في الطعام فيصبح كشارب البحر لا يزيده شربه إلا عطشا، هذه قضية أخرى. فالإنسان إذا درس وجلس لعلماء التغذية وعلماء الطب وعلماء التشريح وغيره، وعلموا أن الجسد يحتاج مثلا إلى كذا من عنصر كذا وكذا من عنصر كذا، يكتشف أن أقل كمية من المأكولات ولكن يجب أن تكون متوازنة هي تكفيه لأن يبقى أو تبقى حياته سليمة وجسده صحيحا. أما هذا الذي نأكله بطريقة أغرب من الخيال ونترك هذه التي نلقيها البقايا التي تلقى في النفايات وصناديق عزكم الله القمامة، شيء يكفي لشعوب وشعوب، فيعني لماذا لا ندرك مسألة الإسراف؟ وهذا الكلام يقوله كل العلماء على مدى 50-60 سنة، 100 عام، 200 عام، والقضية كما هي، المضية كما هي. يا رمضان يقضى بين الولائم، وتصبح الزوجة عصبية عندما يعلمها زوجها أن 20 من الضيوف قادمين غدا، أن 30 من الضيوف، أن 10 من 5 من الضيوف، ينقلب رمضان إلى سبحان الله يعني موائد مفتوحة وبطون مفتوحة. ما الذي يعود على المسلمين من هذا الأمر إلا أن نحول أو حولنا الشهر الكريم من شهر صيام إلى شهر طعام؟ هذه كارثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، يعني أكلات بسيطة، يعني مش وجبات، مش فتوحات، لا، أكلات يقمن صلبة. فإن كان لا محالة، يعني هو أصلا أكول، يعني إذا كان لا يستطيع أن يصبر على هذه الأكلات، فثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. قد يسأل سائل، هل سوف توزع علينا يا شيخ جهاز نستطيع أن نعرف به أين الثلث؟ يعني الثلث هذا هل يكفيه 5 أطباق، 6 أطباق، 3؟ هل يكفيه نصف كيلو من اللحوم، ربع كيلو من لا، القضية ليست هكذا. ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث النفس تستطيع أن تقدرها؟ أنك تقوم وتترك الطعام وأنت ما زالت لك رغبة فيه، يعني تكف عن الطعام وأنت ما زال عندك رغبة في تكملته، عندك رغبة في الطعام، عندك ما زال الشره موجودا، لكن لابد أن تقوم قبل أن تصل إلى درجة أنك مللت، فتحمل عن ملل لا عن شبع، فتصير كارثة، تصير كارثة. فأنت عود يعني نفسك هذا، بدليل أن الصيام علمك أنك استطعت أن تمتنع عن المباح على مدى أكثر من 15 ساعة. 15 ساعة دي لما امتنعت عندك مقدرة واضحة المعالم على أن تتحكم فيما يدخل إلى جوفك، سبحان الله. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان يعني عشان بوصفة بسيطة، ما الذي يحدث؟ أرى أنك إذا أذن المغرب لا يجب أن تقوم لتهجم على الطعام هجوما، لا. أرى أن يعني كان الناس العوام عندنا يقول لك أكسر الصيام. ما بما يكسر الصيام؟ كيف يكسر الصيام؟ وكان الصيام ده يعني كيان، فيكسره بإيه؟ لما تغرب الشمس يبدأ المؤذن يبدأ في أكل تمرات، تمرة 2 3، ويشرب حسوات من ماء. دي تفيدك في أمور 3، وبعدين تقوم لتصلي صلاة المغرب. اولا نبهت المعدة النائمة فلا تهجم عليها هجوما مفاجئا. الامر الثاني ان السكر هو اول ما يهضم في او اسرع ما يهضم بالنسبة للجسد، ويعوض الطاقة المفقودة، وهي ليست مفقودة ولا غير لانها طاقة مفقودة لله، وطالما هي مفقودة لله فهي معوضة. الامر الثالث ان سبحان الله العظيم تعطي نفسك ان تصلي المغرب وانت مستريح البال، لان المعدة ما امتلأت بعد. هذه فوائد 3. ثم بعد الصلاة تعود إلى أن تفطر وتشعر أو وتشعر نفسك أنه لا داعي أبدا لأن تمتلي حتى يقيموك من فوق المائدة، وإنما قم أنت بنفسك وما زالت لك رغبة في الطعام. هنا تنضبط الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المسلم سبحان الله وفق المنهج يسير هكذا، لن يحتاج يعني كما قال ربنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول علماء الغرب لخصت النظرية الغذائية العالمية في العالم كله في هذه الكلمات 3: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بس انت كل واشرب، لكن لا داعي للإسراف، لان نقول دائما الإسراف خطر في كل شيء حتى في امور العبادة. اذا اسرفت فانت على حساب امور اخرى. يعني وانا اتعجب من الذين يعني يحافظون على صلاة التراويح وصلاة القيام والتهجد ولكن يتأخر عن عملي في الصباح. لا، العمل فرض، وهذا الذي تقوم به سنة، الفرض مقدم على السنة. إن رأيت أنك رجل كثير النوم وسبحان الله تريد أن تصلي تهجدا أو قياما، هذا شيء طيب في حد ذاته، لكن إن عطلت هذه النافلة فرائض إقامة الحياة وعطلت يعني دولاب حركة الحياة في الكون، هنا اقول لك لا، اقول لك يعني حبذا نوم الاكياس وفطرهم كما قال ابو ذر رضي الله عنه. ولذلك انا يعني انبه ان الانسان سبحان الله يعني كما قال الشاعر نزعت يدي ونفسي تشتهيه، يعني انا انزع ايدي ولسه ايه، لسه ما زالت لي رغبة ان اكل وان اشرب وان اخذ من هذا وذاك. لكن ارى والله اعلم انك تقوم وتترك الطعام قبل ان يتركك الطعام. لكن الموضوع ايضا له تتمة، ولا بد من توضيح امور معينة في هذا الحديث العظيم: ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن، فالمعدة أصبحت بيت الداء، والحمية أصبحت هي رأس الدواء. فعلى الإنسان أن يمسك في الرأس ويبحث عن يعني أن الوقاية خير من أن يدخل الإنسان في مشاكل معينة ثم تضطر علاجا لها يؤثر تأثيرا سلبيا على عبادتك وعلى دينك ودنياك. هذا الشهر الكريم فرصة سانحة وجميلة لأن يتعود الإنسان التقليل من الطعام، لأن حقيقة الأمر كل مصائبنا الصحية والمرضية هي من التخمة من الطعام وبالطعام. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فبحسب ابن آدم أكلات يقمن الصور. بس يعني أنت تأكل، أنت لو يعني أنا أريدك أن تؤكد بإذن الله رب العالمين مع المتخصصين في علوم التغذية والأطباء كم تحتاج من العناصر، تكتشف أنك تحتاج إلى كمية بسيطة جدا عما تقوله أنت، لأن سبحان الله أنت تلاحظ أن التخمة أو يعني أصبحت قضية السمنة قضية تؤرق الجميع، الصغار والكبار والرجال والنساء. والأغرب من الخيال أن بالذات الرجل تجده ينفق على زوجته طعاما بكذا، فإذا أكلت وأسرفت سمنت عدة كيلوغرامات، فعندئذ الإعلام يقول لها أنت هكذا لست جميلة وزوجك قد ينظر إلى غيرك، وهذه القضية التي نرى. فتضطر تذهب إلى طبيب الحمية فتدفع له أنت مبلغا آخر لكي تنقص هذه الكيلوغرامات، فأنت في الحالتين دافئ، يعني أنت غارم في الحالتين، يعني تدفع لتشتري طعاما وتدفع لتشتري كيلوغرامات بالإنقاص. الله لا إله إلا الله. طب وليه المسألة احنا مصعبينها على نفسنا ليه؟ يعني نحن من الواجب أن يعني نأكل وفق هذا القانون، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف مش مطلوب، ولا بد كما قلنا أن الإنسان يأخذ حاجته من هذا الطعام ثم يلقي الآخر في مسألة الإخراج في سبحان الله إلى مكان ما تذهب ليه، لأن الجسد لا يحتاج إلى كل هذه الكمية. فأنت تسرف على بدنك وتجعل الأعضاء تتعب في هضم هذه المسألة والاستخلاص منها الخير الذي فيها وتحويلها بعد ذلك إلى دم، كل ده يعمل إجهاد على الجسد، وأنت من الذي تحافظ على هذه الأمانة التي رزقك رب العباد إياها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان طبيب قلوب وطبيب أرواح وطبيب أبدان، فقال لنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أخلات يقمن صلبه، او لقيمات كما يقولون في يعني سبحان الله لقيمات اكلات يقمن الصلب، يعني يقف على رجليه ويواظب على الايه على تكاليف الحياه. فان لم يكن يعني اذا صار اكولا يعني او فان كان لا محاله في فايده ان هو من اكله ثلث الطعام ثلث الشراب ثلث النفس. وانا ارى والله اعلم ان المسلم يعني اذا دقق في مساله انقاص كم الطعام الداخل الى فمه او الداخل الى بطنه سبحان الله عن طريق اتباع اساليب علمية محددة واضحة سبحان الله، فهو طبيب نفسه والله سبحان الله سوف يكون ذهنه صافيا يعني يذهب الى صلاة التراويح وهو متلقي جيد لكتاب الله سبحانه وتعالى، فاذا ركع واطال الامام الركوع او سجد واطال السجود لا يشعر الانسان بثقل على جسده ولا على معدته ولا انه يريد ان يغادر المسجد مبكرا، بل بالعكس هو في المسجد كالسمك في الماء ان خرج منه مات، اذا اكل قليلا توجه الى المسجد مبكرا وذهب لصلاه التراويح وحضر صلاه الصبح، وكان عنده كده يعني نشاط دعوي ونشاط يعني تعبدي ونشاط جسدي ونشاط ذهني، كل هذا بايه؟ بقله الطعام، لان والله الطعام يعني كل كما قلنا كيلوغرام واحد كما يقول اهل العلم يعتبر 40 كيلوغرام ثقل على الركبتين، فلماذا نثقل موازيننا في الاوزان الماديه؟ نحن نريد ان نثقل موازيننا في الحسنات، نثقل موازيننا في عمل الخيرات، لان الانسان اذا كان قبل رمضان يختم القران في شهر فيريد في رمضان ان شاء الله يختمه في مرتين او في ثلاث مرات او في اربع مرات. ليه؟ لان هذا هو موسم التلاوة، هذا سوق العبادة، فيربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. فأنا أتمنى من كل إنسان أن يسمع هذا الحديث بأذان قلبه ولا يأخذ الكلام من باب السخرية أبدا، ولذلك يجب أن يأخذه بمقياس الذي يريد أن يعيد الفوائد إلى جسده. فأنا جسدي يستفيد عندما يعني أكل الأكل القليل وأشرب الشراب البسيط وأترك هذا الثلث يتنفس الإنسان منه ويتحرك منه سبحان الله. والذين يعودون هذا الكيس الكمثري اللي هو المعدة الطعام الكثير هي لا من قليل تقنع ولا من كثير تشبع، لكن لو عودها أنها إيه سبحان الله العظيم بهذا الأمر. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يطوي اليوم واليومان والليلة والليلتان والثلاث دون أن يدخل إلى جوفه طعام قط. طبعا دي حالة خاصة لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة يعني والتابعون كان غير كده. الحسن البصري سأله رجل: يا إمام، عندنا رجل يأكل وجبة واحدة في اليوم يعني، قال: هذا من الصديقين سبحان الله. قال له الثاني: قال له: والله عندنا رجل يأكل وجبتين، يعني يقصد نفسه يعني وجبتين. قال: هذا من المؤمنين. قال الرجل الثالث: وعندنا من يأكل في اليوم ثلاث وجبات. قال: مر أهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. اعتبر حسن البصري ده خرج عن المنظومة، خرج عن منظومة الإيمان وخرج عن منظومة الإسلام. ليه تأكل ثلاث مرات؟ تعجب الحسن. ونحن نقول أن الجميل في رمضان أنه يضبط مواعيدنا ويكتشف الإبن، يقول: الحمد لله أبي ما زال على قيد الحياة، أول مرة أشوفه من رمضان اللي فات. لأن مائدة الإفطار هذه تجمع الأب والأم والإخوات والأخوات سبحان والإخوة والأخوات، فده من كرم الله هذا الشهر المجمع، شهر الخيرات هذا، ونحن نريد أن نستثمره استثمارا حسنا. أما أن نبالغ في ولائمنا ونبالغ في إفطارنا ونبالغ في سحورنا ونبالغ في أطعمتنا، والكارثة الكبرى أنه إذا أكل في الإفطار ظل فمه يعمل حتى السحور، وإذا أكل في السحور ظلت شفتاه تتلقى الماء يظن أنه يريد أن يخزن أكبر كمية، وكأنه سفينة الصحراء البعير العابر القارات أو عابر الصحراء أنه سوف يهلك وسط اليوم. وأنا أقول: خفف على نفسك، حنانيك على نفسك، اتق الله فيما تصنع، راجع نفسك كويس، انظر إلى أن هذا السمن أو هذه السمنة أو هذا الزيادة في الكيلوغرامات في جسدك ضار عليك، أنك تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تدعي أنت محبته. فعندك هذه الأمور تنضبط سبحان الله. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقيمن صلبه. فإن كان لا محالة هذا الرجل أقول ولا استطيع أن يحتمل، فثلث طعام ثلث شراب ثلث للنفس. وجدوا أن الإنسان سبحان الله إذا أكل بهذا المنطق سبحان الله ثلث النفس ده اللي هو حركة وجود حركة في الرئتين من فراغ في المعدة، لكن لو المعدة امتلت إلى آخرها عن بكرة أبيها عندئذ تجد أن هذا يضغط على الرئتين ويضغط على الكمية الهواء والأكسجين الموجودة فتؤثر على صحة الإنسان. أنا أرى والله أعلم أنه لا بد لنا من مراجعة حساباتنا في طريقة تغذيتنا، طريقة أطعمتنا، طريقة ولائمنا، هذه الولائم التي سبحان الله لا تترك لنا أخضر ولا يابس، ولكن للأسف تترك يعني عصبية عند الزوجة التي تطبخ وتتعب طوال الأيام التي تسبق الوليمة، وبعد ذلك كثير من الحاضرات والحاضرين لا يشكرون طعامها، والله الأكل بتاعهم كان أي كلام أي كذا سبحان الله. لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضى الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وأن يرضينا وأن يقيمنا على شرعه وأن يجعلنا من الفاهمين لسنة حبيبي صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.